رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أشرف الصلوات وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: وإياكم بكلام عن العقوبات، ومن العقوبات عن العقوبات عن المعاصي، ومن عقوبات عنها تخبر العبد أحوج ما يكون إلى نفسه، فإن كل أحد يحتاج إلى معرفة ما ينفعه وما يضره في معاشه ومعاده، وأهم الناس أعرفهم بذلك عن التفصيل. والمعاصي تخبر العبد أحوج ما كان إلى نفسه في تحصيلها لديه، وإنذار الحظ الأشرف العالي الدائم على الحظ الخصيص الأدنى المنقطع، فتحجب الذنوب عن كمالها لديه، وعن الاشتغال بما أمرنا به وأمر له في الدارين. ومن عقوبتها أن تعمي القلب، فإن لم تعمي أقامت بصيرته ولا بد، فإذا عمي القلب وضعت فاته من معرفة الهدى وقوته على تمكينه وفي غيره بحسب ضعف بصيرته وقوته، فإن الكمال الإنساني مداره على أصلين: معرفة الحق من الباطل وإيثاره عليه، وما تفاوت المنازل الخلق عند الله تعالى في الدنيا والآخرة إلا بقدر تفاوت منازلهم في هذين الأمرين. وهما اللذان يثنى الله سبحانه على أنبيائه بهما في قوله تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فالأيدي القوي في تكفيره للحق، والأبصار البصائر في الدين، فوصف ربك مع إدراك الحق وكمال تنزيله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإياه وقسم المال في هذا المقام أربعة أقسام، فهؤلاء أشهر الأقسام من الخلق وأكرمهم عند الله. القسم الثاني: أكثر هؤلاء من لا بصيرة له في الدين ولا قوة على تنفيذ الحق، وهم أكثر هذا الخلق الذين أغنيتهم قد العيون وحمى الأرواح وسقوا يضيئون الديار ويبلغون الأسعار، ولا يستفاد بصحبتهم إلا العار والشرار. القسم الثالث: من له بصيرة بالحق ومعرفة به لكنه ضعيف، لا قوة له على تنفيذه والدعوة إليه، وهذا حال المؤمن الضعيف، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله منه. القسم الرابع: من له قوة وهمة عزيمة لكنه ضعيف البصيرة بالدين، لا يكاد يميز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، بل يحسب كل سوداء تمرة وكل بيضاء شحمة، يحسب الورم شحما والدواء النافع سما. وليس بهؤلاء من يصلح للإمامة بالدين، ولا هو موضع الناس والقسم الأول. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يؤمنون. فأخبر سبحانه أن بالصبر واليقين نالوا الإمامة بالدين، وهؤلاء هم الذين استثناهم الله سبحانه من جملة الخاسرين. وأقسم بالعصر الذي هو زمن سعي الخاسرين والضامعين على أن من عداهم فهو من الخاسرين. قال تعالى: والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولم يقتد منهم بمعرفة الحق والصبر عليه حتى يوصي بعضهم بعضا وينشدهم إليه ويحضهم عليه. ومن عقوباتها أنها بدل من الإنسان يمد به عقوبه عليه. والمقصود أن الذنوب والمعاصي سلاح ومدد يمد بها العبد أعداءه ويعينه بها على نفسه، فيقاتلونه بسلاحه ويكون إذا فيها أكثر وأملها وأفسدها وأهلكها وبعقوباتها إنها تزيل النعم الحاضرة وتقطع النعم الواصلة فتزيل الحاصل وتقطع الواصل فإن نعم الله ما حفظ موجودها بمثل طاعته ولتبتل له موجودها بمثل طاعته فإنما عنده لا ينال إلا بطاعته.
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من المتقين، وأن يغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. ذكر المصنف علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب المبارك الداء والدواء من الأدوية الناجعة للداء القاتل. الداء هو الذنوب والمعاصي التي نقع فيها ليل نهار، عفى الله عنا وغفر لنا وبين ما هي الأشياء التي يترتب عليها بحكمة من الله وعدل، ولا يظلم ربك أحدا. وعندما تسمع عقوبات المعاصي والذنوب تخاف على نفسك وتعزم صادقا أنك متى ما وقعت في ذنب أو معصية أو في خلل أو زلل تعود تائبا إلى الله تبارك وتعالى. تعرف من أسمائه الغفور والرحيم والتواب جل في علاه، وكذلك تخاف من بطشه، من أليم عقابه سبحانه وتعالى، فيكون الإنسان في حياته بين الرجاء فيما عند الله والخوف كذلك، يعيش بين هذين الأمرين. ينبغي لنا أن نتنبه وألا نقنط أحدا من رحمة الله أبدا. لذا يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عن آية من كتاب الله، أرجى آية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم أجمعين كانوا مشركين، كانوا على الإشراك، أعظم ذنب وأكبر ذنب يعصى به الله تبارك وتعالى، لكن الله شرح صدورهم للإسلام، فكانوا من اختيار الله تبارك وتعالى لهؤلاء ليكونوا رفقة وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ينبغي لنا إذا قرأنا في هذا الباب ألا نقنط أنفسنا ولا نقنط غيرنا من رحمة الله، بل دائما وأبدا نذكر رحمة الله وسعته. يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: إن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية: إن رحمتي تغلب غضبي. سبحانه وتعالى رحمته واسعة، لكن علينا أن نقرأ في هذه الأبواب وأن نقرأها في بيوتنا حتى نوعي من معنا في البيت ومن استطعنا بعد ذلك بعقوبات المعاصي والذنوب وأن أمرها خطير. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: أقلوا الذنوب، اجعلوا الذنوب قليلة من قبلكم، أقلوا الذنوب فإنكم لن تلقوا الله عز وجل بشيء أفضل من قلة الذنوب. لماذا؟ لأنه حسنات وسيئات، قد ذكر الله لنا ذلك في كتابه: فأما من ثقلت موازينه، رجحت حسناته بسيئاته، فهو في عيشة راضية. والعكس بالعكس، من كثرت سيئاته ورجحت بحسناته فأمه هاوية، يهوي على أم رأسه إلى جهنم والعياذ بالله، نعوذ بالله من نار جهنم. فينبغي لنا أن نتنبه لهذا الباب العظيم، باب الذنوب، حتى نخاف، نخاف من القدوم على الله تبارك وتعالى. وهذا لا يعني أنك تقنط الناس أو أنك تجعلهم ييأسون من رحمة الله، لا والله، إنما تذكرهم. وانظر إلى أسلوب كتاب الله تبارك وتعالى، معظم آياته ما بين ترغيب وترهيب، وكذلك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن الجوزي علينا وعليه رحمة الله: ضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب، من الذنب الذي اقترفته. قال: وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب، كونك تفرح أنك وجدت معصية وتلذذت بها وفعلتها وتمتعت، هذا أعظم من الذنب. قال: وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك، هوى فقط تحسبه أحد قادم أو كذا، تحسبه من يعني الناس الذين يريدون أن يقدموا عليك، فتخاف وتخبي ما كنت تفعل وتقوم وكأنك لم تفعل شيئا. هذا يقول وأنت على الذنب، هذا أعظم من ذنبك. لماذا؟ لا تستشعر معية الله وأنه يسمعك ويراك. قال: ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب إذا عملته. إذن ينبغي لنا أن نزرع في قلوبنا وقلوب من نعول من زوجة وأولاد وقرابة ومجتمع ومسلمين ومسلمات مراقبة الله جل في علاه، أنه يسمعنا ويرانا جل في علاه، لا تخفى عليه خافية. فهذه أمور لا بد أن يفقهها الواحد منا المكلف من ذكر وأنثى، أنك مهما اختبأت ومهما اختفيت فإنك لا تخفى على الله أبدا. هذا يبعث فيك روح المراقبة، أنك تراقب الله في السر والعلن، ليس أمام الناس فقط. ولذا من أصلح سريرته، يعني ما كان يراه أحد إلا الله عز وجل، أصلح الله له علانيته. نحرص على هذا الباب العظيم كثيرا، لأن الذي يفعل المعاصي ويجاهر بها وأحيانا يتحدى الناس، يعني قد يقول له قائل: اتق الله، هذا مثلا الغنى حرام أو كذا، يجاهر بذلك. يقول الحسن البصري علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: ويحك يا ابن آدم، هل لك بمحاربة الله طاقة؟ تستطيع تحارب الله عز وجل؟ خلق من خلقه، خلق من خلقه. فينبغي لنا إذا ألممنا بذنب أن نستتر بستر الله تبارك وتعالى وألا نجاهر به. إذا ذكر المصنف علينا وعليه رحمة الله أن من عقوبات الذنوب والمعاصي أنها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه. انظر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا عندما تكون في رخائك، لست في شدة ولست مضطرا إلى هذا ولست في ضيق من أمرك، ودائما تكرر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جئت وقت الشدة فإن الله تبارك وتعالى يجريها على لسانك نابعة من قلبك. لماذا؟ لأنك كنت تكثر من ذكر الله في رخائك، تعرف على الله في الرخاء. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفك في الشدة. فإذا الذي دائما على الذنوب وعلى المعاصي ويجاهر بها وأيضا يفتخر أحيانا: البارحة فعلت كذا وكذا، يخبر، هذا يخونه أحوج ما يكون إلى التوبة، إلى الأوبة إلى الله عز وجل. فليحذر كل واحد منا من هذا العمل. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يستجيب الله له في الشدائد والكرب فليكثر من الدعاء في الرخاء. أكثر من الدعاء في الرخاء، إذا جاءتك شدة فإن الله يستجيب لك، لأنك دائم الذكر دائم الدعاء. فإذا احتجت إلى هذا الله تبارك وتعالى لا يترك عبده أبدا، ما دمت في هذا الرخاء، لذا نفسك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. إذا كنا في أوقات عندنا من الفراغ ما عندنا، نحاول أن نذكر الله تبارك وتعالى، أن نسبح الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. انظر هذا الفضل، وكم من فضائل الأعمال والذكر. فلنذكر الله تبارك وتعالى حتى يذكرنا، لأن الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي يقول: إذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. يذكرك الله في الملائكة الأطهار، هنيئا لك تذكر في هذا الملأ الطاهر، يذكرك الله تبارك وتعالى. فينبغي لنا أن نحرص على هذا الباب العظيم، لأن الذي يترك هذا الخير ويتجه إلى الشرور وإلى المعاصي وإلى الذنوب، هذا غش نفسه أول ما بدأ، ثم يقتدى به، يقتدي به الناس ويكسب من الآثام والأوزار ما لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى. يقول العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله: فليستحي المجرم من ربه. المجرم الذي يقدم على الجريمة، على الإجرام، على ما يغضب الله تبارك وتعالى، فليستحي المجرم من ربه أن تكون نعم الله عليه نازلة في جميع الحالات، ومعاصيه صاعدة إلى ربه في كل الأوقات. أنعم عليك بسمع، أنعم عليك ببصر، أنعم عليك بنعم لا تحصى، وأنت تبارز الله بالمعاصي. ولا يعني ذلك، وأعود وأكرر، أنه لا أحد يقع في المعصية، لا بد من الوقوع في المعصية، لكن هنيئا للتوابين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، بل يفرح بتوبة العبد إذا تاب إليه وهو الغني سبحانه وتعالى. قال العلامة السعدي: وليعلم أن الله يمهل ولا يهمل، يعني مهما اقترفت ورأيت أنك في صحة وفي عافية وفي كذا، هذا كله استدراج لأنك مقيم على المعاصي، لكن إذا أخذك الله أخذك أخذ عزيز مقتدر، لا يتركك الله عز وجل أبدا. أحصاه الله ونسوه، نحن العباد نفعل المعاصي وننسى، تنسى الذي قبل فترة بسيطة، لكنه محصى علينا جميعا في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ولا يظلم ربك أحدا. عندما يستشعر الواحد منا مثل هذا، إذا دعته نفسه إلى معصية تراجع وكبح جماحها واستغفر وتاب وأقلع بفضل من الله تبارك وتعالى. قال: وأنه إذا أخذ العاصي أخذه أخذ عزيز مقتدر، فليتب إليه وليرجع إليه في جميع أموره، فإنه رؤوف رحيم. انظر مع شدة عذاب الله تبارك وتعالى، إلا أنه دائما سبحانه وتعالى يختم كثيرا من الآيات بالرحمة وبالمغفرة وبالتوبة. ينبغي لنا أن نتدبر. يقول الله تبارك وتعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. أي جريمة، أي ذنب، أي معصية تأتي يوم القيامة وهو موجود، انظر ما ردة فعل الذي يجد المعاصي يوم القيامة: يود لو أن بينه وبينها أمدا بعيدا، ما تكون بجانبه. انظر الذي يغدر، والعياذ بالله، أصحاب الغدر والمكر، يأتي يوم القيامة وعنده لواء بيرق، علم مكتوب فيه: هذه غدرة فلان. يفضحه الله تبارك وتعالى على الملأ، نسأل الله يسترنا بستره. ينبغي لنا أن نخاف من القدوم على ربنا تبارك وتعالى. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. انظر بما ختمت الآية: والله رؤوف بالعباد. الله رؤوف رحيم، فينبغي لنا أن نفرح بمثل ذلك، وأن نحدث لكل ذنب توبة، لأن الله تبارك وتعالى يقبل التوبة ما لم تطلع الشمس من مغربها تشرق من المغرب، وما لم تغرغر تبلغ الحلقوم، وما لم تنزل الدابة كما ذكر ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، قال: والمعاصي تكون العبد أحوج ما كان إلى نفسه في تحصيل هذا العلم، العلم الشرعي، من أسباب بعدك عنه المعاصي واقتراف المعاصي. فينبغي لنا أن نتنبه لهذا الباب العظيم، لأن العلم نور يقذفه الله تبارك وتعالى في قلوب من شاء من عباده. نسأل الله أن يجعلنا من العلماء الربانيين ومن معلم الناس الخير. قال: والمعصية تطفئ ذلك النور، تطفئ هذا النور، هذا العلم، والسبب كثرة المعاصي. فينبغي لنا أن نحدث لكل ذنب توبة. ولذا قال علي بن خشرم رحمه الله: سألت وكيعا، وكيع بن الجراح رحمه الله، سألت وكيعا عن دواء الحفظ، ما هي المادة التي آخذها فأحفظ دواء الحفظ؟ فأجاب: ترك المعاصي. شكوت إلى وكيع، وإن كانت تنسب إلى الشافعي ولكنها لم تثبت والله تعالى أعلم، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. مع أن المعصية والذنوب حاصلة فينا، عفى الله عنا وغفر لنا، لكن كل سعيد كل موفق متى ما أذنب عاد إلى ربه تبارك وتعالى. الإمام مالك هو شيخ الشافعي عليهما رحمة الله تبارك وتعالى، لما رأى من الشافعي تلك النجابة وذلكم الحفظ، أسمعه الموطأ، قرأ عليه الموطأ وهو ابن 10 سنين، قيل وقيل أكبر من ذلك بقليل، عندما قرأ عليه رأى فيه تلك النجابة، فقال له الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى: إني أرى أن الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. وإحنا كل واحد منا ينظر حاله عندما يكون في يومه، في اليوم الواحد، عندما لا تفوتك تكبيرة الإحرام، وعندما تأتي بالسنن الرواتب، وتأتي بالاستغفار والأذكار التي بعدها، تحس بانشراح في الصدر، تحس بطمأنينة، الله عز وجل يفتح لك أمورا كثيرة جل في علاه، هذه يوميا، فما بالك الذي يدوم على مثل ذلك. وانظر إلى حياة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، انظر إلى حياة الصالحين، واقرأ في سيرهم، تجد عجبا، تجد عجبا. يقول الضحاك رحمه الله: ما نعلم أحدا حفظ القرآن ثم نسيه إلا بذنب. حتى حفظ كتاب الله، يعني عندما تقارف المعاصي وتكثر منها وتترك التوبة والاستغفار، حتى حفظك لكتاب الله تبارك وتعالى يخونك، والسبب إدمانك على المعاصي. قال ثم قرأ: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وهو العفو الغفور سبحانه وتعالى. إذن ينبغي لنا أن نكون من أهل الطاعات، وإذا وقعنا في المعاصي ولا بد أن نقع، أن نعود إلى الله تبارك وتعالى تائبين منيبين، نطلب منه الستر ونطلب منه العفو والمغفرة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الله سبحانه جعل مما يعاقب به الناس على الذنوب سلب الهدى والعلم النافع، يسلبك الهدى ويسلبك العلم، بما كسبت أيدينا ويعفو عن كثير ويتجاوز سبحانه وتعالى. ثم ذكر مثالا رحمه الله تبارك وتعالى، قال: فإذا وقع في مكروه واحتاج إلى التخلص منه خانه قلبه، هذا صاحب المعاصي والمكثر فيها المدمن لها، خانه قلبه ونفسه وجوارحه، وكان بمنزلة رجل معه سيف قد غشيه الجرب. هذا السيف في غمده، ثم يقول هذا لزم هذا السيف لأنه لم يخرج من فترة طويلة، جاءه الصدى فأصبح تريد أن تخرج هذا السيف فلا يخرج، تريد أن تدافع به عن نفسك. ثم ذكر قال فعرض له عدو يريد قتله، قدم إليك عدو يريد يقتله، فوضع يده على قائم سيفه واجتهد ليخرجه فلم يخرج معه فدهمه العدو وظفر به. هذا الذي دائما على المعاصي ثم تأتيه مصيبة من المصائب أو تأتيه أمور ما يستطيع أن يدفع عن نفسه، لماذا؟ لأنه لم يعود نفسه على الاستغفار وعلى التوبة. إذن إذا أردت أن يستجيب الله عز وجل وينجيك بأمره سبحانه وتعالى من الأهوال ومن الكروب، فعليك دائما في رخائك أن تكون قريبا من الله ذاكرا لله تبارك وتعالى. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى أقوالا طويلة رحمه الله. يقول يحيى بن أبي كثير رحمه الله أمر رجل بالمعروف ونهى عن المنكر، يعني كأنك الآن تمشي في السيارة أو في المدرسة أو في أي مكان ورأيت منكرا فأمرت بالمعروف ونهيت عن هذا المنكر، فقال له رجل عليك نفسك. هذا الآن ما يحدث كثيرا، ما يحدث أنه تأتي تقول له اتق الله، هذا خلاف السنة، هذا ذنب، هذا كذا، يقول لك عليك نفسك. هذا لا يعني ذلك أنك تترك الناس، ما دام أنك تعرف أن هذا منكر وأنك تترفق في دعوتك وفي أمرك، تترفق بالناس وتبين لهم الحق بأسلوب حكيم مبارك فأبشر بخير. لما جاءه وقال له عليك نفسك، فإن الظالم لا يضر إلا نفسه، هذه قواعد أحيانا نسمعها. قال أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه كذبت والذي لا إله إلا هو، ثم قال والذي نفسي بيده، إن الحبارة الطائر المعروف الذي يصاد من قبل الصقور وكذا، إن الحبارة لتموت هزلا في وكرها بظلم الظالم، بل إن الظلم يرفع حتى الله به الغيث فلا ينزل. أشياء كثيرة تحدث لأنه إذا لم يؤخذ على يد الظالم ويبين له الحق بالأسلوب الحكيم ولا تكون فيه مضرة على هذا الداعي، يعني ما يصلح تأتي إلى قوم وأنت تعلم أنهم سيؤذونك وسيفعلون بك كذا وكذا، كن حكيما، كن حكيما. النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مع أنه كان يدعو صناديد قريش، وكان يضرب عليه الصلاة والسلام، كان يخنق بالثوب عليه الصلاة والسلام، ضرب معه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه حتى أغمي عليه. لا بد أن يصبر الإنسان، لكن لا بد أن يكون حكيما في دعوته، أن يعرف أن هذا منكر وأنه في دعوته يترفق بالناس ويحاول جاهدا، يحاول جاهدا بالأسلوب حتى في بيته. أحيانا تكون متسلطا على ولدك من بنين وبنات فتكبر المسألة ويخرج، ربما خرج من البيت فتلقفته الأيدي العابثة والعياذ بالله، نشأ مع أهل المخدرات، مع أهل المسكرات أو الأهواء والبدع فتخسره. فلا بد أن يكون الإنسان حكيما في دعوته. أيضا ذكر رحمه الله قال ومن عقوباتها، أي الذنوب والمعاصي إذا كثرت في عقوبات، قال ومن عقوبتها أنها تعمي القلب، تجعل القلب أعمى، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، هذا هو العمى الحقيقي. أما الذي يعني لا يبصر بعينيه وقلبه منير هنيئا له، وكم من يعني الذين أهلوا العمى في أبصارهم وقلوبهم منيرة، وكم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم من السلف الصالح في هذا الباب، ويذكر لهم من أعمال الخير ما الله به عليم سبحانه وتعالى. إذن إذا كانت هذه تعمي القلوب فاصرف نفسك عنها حتى لا يعمى قلبك. قال فإن لم تعمه أضعفت بصيرته، حتى تجعله مترددا في فعل الخير، لا يقدم عليه مباشرة، يرى الخير أمامه أمام ناظريه ولكنه يتكاسل والعياذ بالله. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: كل من عصى الله فهو جاهل. هذا الجهل الحقيقي، لأنك تعصي الله تبارك وتعالى الذي تعلم علم يقين أنك ستقف بين يديه وسيحاسبك جل في علاه. قال: كل من عصى الله فهو جاهل، وكل من أطاعه فهو عالم. لأنك تطيع الله، لأنه أمر سبحانه وتعالى وأرسل رسلا وأنزل كتبا، لا بد أن الواحد منا أن يكون عاقلا حتى يكون عالما. قال: وبيانه من وجهين، أحدهما أن من كان عالما بالله تعالى وعظمته وكبريائه وجلاله، انظروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار إذا ارتكبت المحارم، إن الله يغار إذا زنى عبده وإذا زنت أمته، يغار الله تبارك وتعالى غير تليق بجلاله وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى. فعندما تكون عالما بذلك تطيعه جل في علاه وتبتعد عن هذا المضمار ولا تقربه، يعني حتى لا تقترب من الطريق الموصل إليه. لأن الله يقول: ولا تقربوا الزنا، ما قال ولا تزنوا، ولا تقربوا الزنا، لا تقتربوا من دواعيه والأسباب المفضية والموصلة إليه. هذا الوجه الأول. قال إلى آخر ما قال في الوجه. والثاني أن من آثر المعصية على الطاعة فإنما حمله على ذلك جهله، جهل بالله. يعني من أنت، من أنت حتى تبارز الله بالمعاصي؟ ألا يستطيع الله عز وجل وأنت نائم أن يأخذ روحك ولا يردها إليك؟ الله يتوفى الأنفس حين، يعني انظر ماذا تستطيع أن تفعل. كم من أناس ناموا فماتوا، الوفاة الصغرى تحولت إلى كبرى. يعني هل تستطيع أن ترد روحك قصرا؟ هل تستطيع إذا جاءك ملك الموت أن تقول له: غدا تعال، بعد غد، أعطني مهلة شهر؟ لا والله. إذن ينبغي لك أن تكون عاقلا، أن تكون عالما بالله تبارك وتعالى وبقدرته جل في علاه، إلى آخر ما قال رحمه الله. ثم يقول ابن حجر علينا وعليه رحمة الله: الفاجر قليل المعرفة بالله. هذا اللي دائما منبعث في الفجور وفي المعاصي، هذا قليل المعرفة بالله، فلذلك قل خوفه واستهان بالمعصية، يراها أمر بسيط. وتقول له: اتق الله، يقول: فلان غيري يفعل كذا ويفعل. أنت الذي ستحاسب وهو سيحاسب، كل نفس بما كسبت رهينة، أنت مرتهن بما عملته يوم القيامة، بما ستقدم، ولا يظلم الله عز وجل أحدا. قال: الفاجر قليل المعرفة بالله، فلذلك قل خوفه واستهان بالمعصية. قال ابن أبي جمرة: قلب الفاجر مظلم، فوقوع الذنب خفيق عنده. يعني شيء يراه بسيط، يراه سهل، ودائما تقول له كذا، يقول لك: أنا والله يعني شيء بسيط. لا والله ليس بسيطا، لأن الله عز وجل يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ثم الذنوب قد جعل لها النبي صلى الله عليه وسلم أمثلة حتى نعقل، وما يعقلها إلا العالمون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب كانت نقطة سوداء في قلبه، كل ذنب نقطة سوداء تنزل في القلب. قال: فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، تمحى هذه النقطة السوداء، هذه النقطة تذهب، كما نغسل بيوتنا وننظف سياراتنا ونفعل في مكاتبنا وهكذا، كلما جاء شيء من الوسخ من الغبار من كذا أزلناه. هكذا الذنوب، كلما فعلت معصية وذنب تب إلى الله، استغفر الله، تزال عنك. فإن الداء والدواء، الداء هو الذنوب كما يقول مجاهد قتادة رحمه الله، والدواء هو الاستغفار، توبة إلى الله والرجوع إلى الله والندم. وإن زادت يعني تركه ما نظف هذا الشيء، وينظر الواحد منا في بيته يعني إذا تراكمت الأوساخ في البيت، يعني تأتي وعندك كومة كبيرة، هكذا الذنوب على القلب عندما تتركها وتذهب إلى التسويف والتأجيل، أكبر إن شاء الله بس أوصل 50 كذا وتأتي التوبة، وما يأتي إلا صلاة وذكر وكذا، وما يدريك أن تبلغ، وما يدريك أنك تزيد والعياذ بالله تماديا في المعاصي والذنوب، نسأل الله السلامة والعافية. قال وإن زاد زادت حتى يعلو قلبه ذاك الران الذي ذكر الله، كلا بل ران على قلوبهم، ران بمعنى غطى، ما كانوا يكسبون من الذنوب والمعاصي بدون استغفار بدون توبة بدون ندم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة، تندم، فهذه توبة من الله لك، فإياك إياك أن تفرط في هذا الباب العظيم، باب التوبة والاستغفار. يقول الحسن البصري علينا وعليه رحمة الله: هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب، يصبح أعمى لا يرى، مثل الذي لا يبصر يسير في الطريق قد يقع في حفرة، قد يقع في كذا، قد تصدمه سيارة، قد أشياء كثيرة. فينبغي لنا إذا أذنبنا ولا بد أن نذنب أن نحدث لكل ذنب توبة واستغفارا وندما وانكسارا وتضرعا بين يدي الله أن يغفر لنا وأن يعفو عنا. إذن العمى للقلب سببه بعدما تكسب أيديك أنت أيها المكلف من ذكر وأنثى من المعاصي والذنوب، يقسو القلب، يكون قاسيا، حتى إذا زادت وزادت أصبح أعمى لا يبصر الطريق الموصل إلى جنات النعيم، صراط الله المستقيم. ولذا يقول الحافظ ابن الجوزي رحمه الله: الذنوب كلها تورث قساوة القلب. إذن عليك أن تكون يقظا، أن تستغفر الله. انظر إلى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أول ما يسلم من الصلاة، أفضل العبادات التي بعد التوحيد الصلاة، أول ما يبدأ يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، يستغفر ثلاثة، ويعد له في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة أستغفر الله وأتوب إليه، وفي الرواية الأخرى أكثر من 100 مرة وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إذن علينا أن نحذر من الذنوب، لماذا؟ لأنها تغطي على القلب، فيصبح هذا القلب الذي فيه نور، وفيه نور الفطرة، أول شيء نور الفطرة التي فطر الله الناس عليها، هذه الذنوب إذا تركت نقطة خلف أخرى خلف أخرى يصبح أعمى، نسأل الله السلامة والعافية. يقول سفيان رحمه الله رحمة الأبرار: لا تتهاون بالذنب الصغير. يعني نسمع دائما أنا أفعالي بسيطة، شوف فلان أوه يفعل ما لك وما له، عفى الله عنا جميعا وغفر لنا. لا تتهاون بالذنب الصغير، ولكن انظر من عصيت، عصيت ربا عظيما، يعني عصيت الله عز وجل، فلا تستصغر هذه الذنوب التي يعني في قول الله تبارك وتعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يقول العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: وهذا فيه الزجر البليغ، زجر ردع، الزجر البليغ عن كل معصية مهما صغرت، وهذا فيه الزجر البليغ عن تعاطي بعض الذنوب على وجه التهاون بها، فإن العبد لا يفيده حسبانه شيئا ولا يخفف من عقوبة الذنب، بل يضاعف الذنب ويسهل عليه مواقعته مرة أخرى. يعني عندما تقول هذا ذنب بسيط ترجع إليه أنت تراه سهل، لكن عندما تخاف ترتعد فرائصك حتى لو وقعت في أقل شيء، وهذا يكثر عندنا في الغيبة، نسأل الله السلامة والعافية، نجلس وتتحدث وكأنك أنت النقي الصافي الذي لا أخطاء فيك ولا ذنوب عندك ولا وتتحدث بالناس، هذا عنده كذا وهذا عنده كذا، ما لم يكن لك مصور شرعي ستحاسب يوم القيامة ورب الكعبة. ينبغي لنا أن نخاف على أنفسنا وأن لا نتفكه بأعراض الناس، نتقي الله تبارك وتعالى، لأن الجزاء يوم القيامة يأخذ إن لم تكن على حق، على حق يعني ليس أنه يكون فيه، لا هذا شيء آخر، على حق كأن تكون هذا مبتدع وتحذر منه، تخاف من الناس أن يغتروا به، أنت ناصح، أنت مجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى. أما إذا قلت فلان يعني بخيل، جئت بهذه الصفة فقط، إن كان فيه البخل هذه الغيبة، وإن لم يكن بخيلا هذا البهتان، كذب مع غيبة والعياذ بالله مضاعف. فلنتق الله في أنفسنا، فإن أجسادنا وأرواحنا على النار لا تقوى. سأل الله أن يجيرنا وإياكم من نار جهنم. إذن ينبغي لكل عاقل منا أن يتنبه لهذا الباب العظيم، باب الذنوب والمعاصي، وأن لا يستصغر منها شيئا، بل يخاف، يخاف من أي ذنب مهما صغر حتى في عينك أو في عين غيرك. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: رحم الله امرأ أخطأ وبكى على خطيئته. نحن لا بد أن نكون من البكائين على ذنوبنا وأخطائنا، لأن لا نخلو منها، ما يستطيع أحد منا لا يخطئ ولا يذنب ولا يقع في المعصية ولا في الزلل، هذا مستحيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل ابن آدم خطأ. وأنت إذا كنت صادقا اجلس مع نفسك واحسب منذ أن صحوت إلى أن نمت، اجعل كما يقول ابن القيم لك ساعة تحاسب فيها نفسك محاسبة الشريك إلى الشريك، انظر ظلمت من، انظر تحدثت في من، انظر كذبت على من، حتى بصرك فيما استخدمته، لسانك هذا، سمعك، كل واحد منا يحاسب نفسه حتى يخف علينا الحساب يوم القدوم على الله عز وجل. يقول عمر رضي الله عنه وارضاه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. يعني تخيل أنك أمام الله عز وجل، ما الذي ستصنعه؟ ما تستطيع أن تفر ولا أن تهرب، الشهود كثر، حتى الجلد يشهد علينا. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، الأرض تحدث بما عمل العاملون على ظهرها، يومئذ تحدث أخبارها الملائكة الكرام الكاتبين، وفوق ذلك ربنا تبارك وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية. فينبغي لنا أن نكون ممن يبكي على خطيئته ويخاف، خاف الخوف الحقيقي، ليس الخوف المصطنع المفتعل ليقال فلان بكاء، فلان كذا، فلان كذا، ينبع من قلبه صادقا يبكي على خطيئته، كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن عامر رضي الله عنه، قال له: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. هذه وصايا من النبي صلى الله عليه وسلم، ابكي على الخطيئة، اندم، حاسب نفسك، وأحدث لكل ذنب توبة، واستغفر الله تجد الله غفورا رحيما. هذه آية في كتاب: ومن يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، يغفر سبحانه وتعالى. وإن كان في هذا الذنب حق لآدمي تحلل منه، أعده إليه قبل أن لا يكون ثمة دينار ولا درهم، كما قال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: يستحب لمن وقع في معصية وندم، شوف الآن وقع في معصية وندم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ندم توبة، يستحب لمن وقع في معصية وندم أن يبادر إلى التوبة منها، من هذه المعصية، ما يسوف ولا يؤخر، لأن روحك بيد الله. يعني هب أنك قلت: اجعلني الليلة أقوم الليلة وأستغفر كثيرا، لأنه وقت فضيلة ووقت ينزل فيه، لا، بادر بالتوبة، وإذا جاء وقت الليل أيضا أعد وتضرع بين يدي الله، واسكب عبرات ودمعات لله تبارك وتعالى، وأبشر بخير. قال يستحب لمن وقع في معصية وندم أن يبادر إلى التوبة منها ولا يخبر بها أحدا، يعني حتى سترك الله فاستر نفسك، وإياك أن تكون من المجاهرين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، يعني يعمل الرجل عملا بالليل فيستره الله، يستره ولا يفضحه، فضل منه سبحانه، ثم يصبح، إذا أصبح قال يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، يتحدث بمعاصيه وبذنوبه والعياذ بالله، يصبح الله يستره وهو يهتك ستر الله عليه. ينبغي لكل عاقل أن يتنبه لهذا الباب، لأنه يوم القيامة كما ذكر لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن الله يقول لمثل هذا: سترتها عليك في الدنيا وها أنا أغفرها لك اليوم، سأل الله أن يسترنا بستره الجميل. إذن لا تحدث بها أحدا. أما أنك تستفتي عالم من العلماء هذا لا يدخل في هذا الباب، تستفتي أنت تريد ما الطريقة ما كذا، هذا شيء آخر. قال ويستتر بستر الله، يستتر بستر الله، سترك الله استتر. حتى النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول: من ألم بمعصية فليستتر بستر الله. يعني كم من الصحابة وقع منهم من الزلل ما وقع رضي الله عنهم وأرضاه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما جاءه ماعز وأخبره أنه وقع في الزنا رضي الله عنه وأرضاه، قال لي رجل أرسله إلى قومه: هل به جنون؟ يعني تشكون في عقله شيء؟ قالوا: ما رأيناه أعقل منه اليوم، يعني نراه عاقل وكذا. يرسل صحابي استنكه، شم رائحته، هل شرب خمرا؟ هل وقع في كذا فيقول هذا الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: لعلك فأخذت، لعلك قبلت. انظر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أقام عليه الحد، أرسل مجموعة من الصحابة يرمى، لأنه كان محصنا متزوجا رضي الله عنه وأرضاه. فلما أحس بألم الحجارة فر رضي الله عنه وأرضاه، فر، فلحقوه حتى رموه حتى مات رضي الله عنه وأرضاه. لما فر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هل لا تركتموه؟ انظر، هذه رحمة، رحمة الإسلام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له رضي الله عنه وأرضاه إنه لينغمس في أنهار الجنة، فهنيئا له رضي الله عنه وأرضاه. ثم ذكر المصنف رحمه الله رحمة واسعة، قال: ومن عقوباتها، من عقوبات الذنوب والمعاصي، أنها مدد من الإنسان يمد به عدوه عليه، وجيش يقويه به على حربه. هذه المعاصي التي تفعلها أيها المكلف من ذكر وأنثى، أنت تجعل تسلط الشيطان عليك أقوى، بل شياطين الإنس والجن تكون سببا بهذه المعاصي والعياذ بالله، أن تسلط عليك من لا يخاف الله فيك. فينبغي لنا أن نخاف من الذنوب وأن نخاف من المعاصي وأن لا نبارز بها. يقول ابن الجوزي علينا وعليه رحمة الله: متى رأيت وفقك الله تكديرا في حال، فتذكر ذنبا قد وقع. مر معنا آية: ويعفو عن كثير. هذه الذنوب والمعاصي التي نقترفها تغير علينا كثيرا بما كسبت أيدينا، والله عفو غفور سبحانه وتعالى. حتى نتنبه، حتى نتنبه أن هذه الذنوب سبب في البلاء، سبب في النكد، سبب حتى في حياة ضنكة، حياة فيها ضيق. وما يعفو الله عز وجل عنا فيه كثير وكثير، ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى: ومن عقوباتها أيضا الذنوب والمعاصي أنها تنسي العبد نفسه، فإذا نسي نفسه أهملها وأفسدها وأهلكها. فإن قيل كيف ينسى العبد نفسه؟ وإذا نسي نفسه فأي شيء يذكر؟ وما معنى نسيانه نفسه؟ قيل نعم، ينسى نفسه أعظم نسيان. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. يعني إياك أن تنسى نفسك، تنسى أنك مكلف، وأن الله تبارك وتعالى أمرك بعبادته وحده دون ما سواه، وأنزل إليك رسولا محمدا صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فيه أوامر وفيه نواهي، وأيضا السنة فيها من الأوامر ما فيها وفيها من النواهي ما فيها. إياك أن تنسى نفسك، أنك عبد مكلف، أنك عبد راجع إلى الله، وأن الله تبارك وتعالى سيحاسبك يوم القدوم عليه جل في علاه. يقول ربنا تبارك وتعالى: وكلكم آتيه يوم القيامة فردا. يعني تخيل، سترجع إلى الله عز وجل، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، لا مترجم ولا واسطة ولا مباشرة، فينظر أيمن منه عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، يعني من الأعمال الصالحة، وينظر أشأم منه عن شماله فلا يرى إلا ما أسلف وما قدم وما اجترح من السيئات، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. الصدقة، ما وجدت أما تتصدق به؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فبكلمة طيبة. أول ما تبدأ بنفسك، أعطها الكلمات الطيبة المباركة التي تجعلها تسعد وتنشط في العبادة، ذكرها بمغفرة الله للذنوب، وذكرها بأليم عذاب الله تبارك وتعالى، هذا الإحسان إلى النفس. وكذلك من تعود، الزوجة، الأولاد، القرابة، الوالدان، وهكذا. ينبغي لنا أن نكون من أهل الذكرى، نتذكر ونذكر غيرنا، لأن ربنا تبارك وتعالى يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يقول العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله، انظر كيف ينسى نفسه، يقول: للذنوب عقوبات عاجلة وآجلة، عاجلة في الدنيا وآجلة يوم القدوم على الله تبارك وتعالى. قال: ومن أعظم العقوبات بسبب الذنوب والمعاصي والعياذ بالله أن يبتلى العبد ويزين له ترك اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك لفسه. يعني حتى تنسى أنك مأمور بهذا الأمر، منهي عن أن تفعل ذلك، فلا تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، تحسب أن المسألة تفعل ما تشاء، تصنع ما تشاء، متى ما أردت أن تقوم تصلي تصلي، متى ما أردت أن تتحدث بالناس بغير وجه حق لا والله ليس الأمر كذلك، إنما أن كلنا محاسبون، سنحاسب، وكلنا سيقدم على الله تبارك وتعالى، فينبغي لنا أن نتنبه. قال: ومن عقوباتها أنها تزيل النعم الحاضرة التي بين يديك، وتقطع النعم الواصلة، تجعل سدا بينك وبين النعم التي تريد أن تصل إليك. قال: وتمنع الواصل. يقول العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله: العقوبة على الذنب قد تكون بزوال نعمة موجودة. قد أنعم الله عليك بأشياء كثيرة، فالذنوب تكون سببا لزوال هذه النعم، لأننا أبينا أن نستعمل هذه النعم في طاعة الله، بارزنا الله بالمعاصي عفى الله عنا وغفر لنا. عندما تتحدث هذا الحديث أنت لا تقنط الناس، أنت تذكرهم بما عند الله تبارك وتعالى من النعيم، وبما عند الله تبارك وتعالى من الجحيم والعذاب، لأن هكذا آيات كتاب الله، وعد ووعيد، وهكذا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الحذر، الحذر من أن تقنط أحدا من رحمة الله أبدا. نسمع نسمع ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، ملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. انظر، لما قال الشيطان لله تبارك وتعالى، قال: وعزتك، يقسم بعزة الله، لا أبرح، يعني لا أزال، أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، ما دامت باقي ما مات أغويه. أجابه الله عز وجل وأقسم جل في علاه وعزتي: لا أزال أغفر لهم ما استغفروني، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ما أعذب هذه الكلمة الاستغفار، ينبغي لنا أن نجعله دائما على ألسنتنا: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن له حق علينا وعليهم. اللهم واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وهذا حال المؤمن الضعيف. الرابع خير واحب الى الله منه. القسم الرابع من له قوه وهمه وعزيمه لكنه بعيد البصيره بالدين لا يكاد يميز بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان بل يحسب كل سوداء جمره وكل بيضاء شحما يحسب الورم شحما والدواء النافع سما وليس بهؤلاء من يصلح للامامه بالدين ولا هو موضع الناس والقسم الاول قال تعالى
وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من المتقين، وأن يغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. ذكر المصنف علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب المبارك الداء والدواء من الأدوية الناجعة للداء القاتل. الداء هو الذنوب والمعاصي التي نقع فيها ليل نهار عفى الله عنا وغفر لنا، وبين ما هي الأشياء التي يترتب عليها بحكمة من الله وعدل، ولا يظلم ربك أحدا. وعندما تسمع عقوبات المعاصي والذنوب تخاف على نفسك وتعزم صادقا أنك متى ما وقعت في ذنب أو معصية أو في خلل أو زلل تعود تائبا إلى الله تبارك وتعالى. تعرف من أسمائه الغفور والرحيم والتواب جل في علاه، وكذلك تخاف من بطشه من أليم عقابه سبحانه وتعالى، فيكون الإنسان في حياته بين الرجاء فيما عند الله والخوف كذلك، يعيش بين هذين الأمرين. ينبغي لنا أن نتنبه وألا نقنط أحدا من رحمة الله أبدا. لذا يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عن آية من كتاب الله، أرجى آية، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم أجمعين كانوا مشركين، كانوا على الإشراك. أعظم ذنب وأكبر ذنب يعصى به الله تبارك وتعالى، لكن الله شرح صدورهم للإسلام، فكانوا من اختيار الله تبارك وتعالى لهؤلاء ليكونوا رفقة وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ينبغي لنا إذا قرأنا في هذا الباب ألا نقنط أنفسنا ولا نقنط غيرنا من رحمة الله، بل دائما وأبدا نذكر رحمة الله وسعته. يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: إن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية: إن رحمتي تغلب غضبي. سبحانه وتعالى رحمته واسعة، لكن علينا أن نقرأ في هذه الأبواب وأن نقرأها في بيوتنا حتى نوعي من معنا في البيت ومن استطعنا بعد ذلك بعقوبات المعاصي والذنوب وأن أمرها خطير. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: أقلوا الذنوب، اجعلوا الذنوب قليلة من قبلكم، أقلوا الذنوب فإنكم لن تلقوا الله عز وجل بشيء أفضل من قلة الذنوب. لماذا؟ لأنه حسنات وسيئات، قد ذكر الله لنا ذلك في كتابه: فأما من ثقلت موازينه، رجحت حسناته بسيئاته، فهو في عيشة راضية. والعكس بالعكس، من كثرت سيئاته ورجحت بحسناته فأمه هاوية، يهوي على أم رأسه إلى جهنم والعياذ بالله، نعوذ بالله من نار جهنم. فينبغي لنا أن نتنبه لهذا الباب العظيم، باب الذنوب، حتى نخاف من القدوم على الله تبارك وتعالى. وهذا لا يعني أنك تقنط الناس أو أنك تجعلهم ييأسون من رحمة الله، لا والله، إنما تذكرهم. وانظر إلى أسلوب كتاب الله تبارك وتعالى، معظم آياته ما بين ترغيب وترهيب، وكذلك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن الجوزي علينا وعليه رحمة الله: ضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب، من الذنب الذي اقترفته. قال: وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب، كونك تفرح أنك وجدت معصية وتلذذت بها وفعلتها وتمتعت، هذا أعظم من الذنب. قال: وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك، هوى فقط تحسبه أحد قادم أو كذا، تحسبه من يعني الناس الذين يريدون أن يقدموا عليك، فتخاف وتخبي ما كنت تفعل وتقوم وكأنك لم تفعل شيئا. هذا يقول وأنت على الذنب، هذا أعظم من ذنبك. لماذا؟ لا تستشعر معية الله وأنه يسمعك ويراك. قال: ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب إذا عملته. إذن ينبغي لنا أن نزرع في قلوبنا وقلوب من نعول من زوجة وأولاد وقرابة ومجتمع ومسلمين ومسلمات مراقبة الله جل في علاه، أنه يسمعنا ويرانا جل في علاه، لا تخفى عليه خافية. فهذه أمور لا بد أن يفقهها الواحد منا المكلف من ذكر وأنثى، أنك مهما اختبأت ومهما اختفيت فإنك لا تخفى على الله أبدا. هذا يبعث فيك روح المراقبة، أنك تراقب الله في السر والعلن، ليس أمام الناس فقط. ولذا من أصلح سريرته، يعني ما كان يراه أحد إلا الله عز وجل، أصلح الله له علانيته. نحرص على هذا الباب العظيم كثيرا، لأن الذي يفعل المعاصي ويجاهر بها وأحيانا يتحدى الناس، يعني قد يقول له قائل: اتق الله، هذا مثلا الغنى حرام أو كذا، يجاهر بذلك. يقول الحسن البصري علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: ويحك يا ابن آدم، هل لك بمحاربة الله طاقة؟ تستطيع تحارب الله عز وجل. خلق من خلقه، خلق من خلقه. فينبغي لنا إذا ألممنا بذنب أن نستتر بستر الله تبارك وتعالى وألا نجاهر به. إذا ذكر المصنف علينا وعليه رحمة الله أن من عقوبات الذنوب والمعاصي أنها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه. انظر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا عندما تكون في رخائك، لست في شدة، ولست مضطرا إلى هذا، ولست في ضيق من أمرك، ودائما تكرر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جئت وقت الشدة فإن الله تبارك وتعالى يجريها على لسانك نابعة من قلبك. لماذا؟ لأنك كنت تكثر من ذكر الله في رخائك، تعرف على الله في الرخاء. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفك في الشدة. فإذا الذي دائما على الذنوب وعلى المعاصي ويجاهر بها، وأيضا يفتخر أحيانا البارحة فعلت كذا وكذا، يخبر، هذا يخونه أحوج ما يكون إلى التوبة، إلى الأوبة إلى الله عز وجل. فليحذر كل واحد منا من هذا العمل. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يستجيب الله له في الشدائد والكرب فليكثر من الدعاء في الرخاء. أكثر من الدعاء في الرخاء، إذا جاءتك شدة فإن الله يستجيب لك، لأنك دائم الذكر، دائم الدعاء. فإذا احتجت إلى هذا الله تبارك وتعالى لا يترك عبده أبدا ما دمت في هذا الرخاء. لذا نفسك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. إذا كنا في أوقات عندنا من الفراغ ما عندنا، نحاول أن نذكر الله تبارك وتعالى، أن نسبح الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. انظر هذا الفضل، وكم من فضائل الأعمال والذكر. فلنذكر الله تبارك وتعالى حتى يذكرنا، لأن الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي يقول: إذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. يذكرك الله في الملائكة الأطهار، هنيئا لك تذكر في هذا الملأ الطاهر، يذكرك الله تبارك وتعالى. فينبغي لنا أن نحرص على هذا الباب العظيم، لأن الذي يترك هذا الخير ويتجه إلى الشرور وإلى المعاصي وإلى الذنوب، هذا غش نفسه أول ما بدأ، ثم يقتدى به، يقتدي به الناس، ويكسب من الآثام والأوزار ما لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى. يقول العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله: فليستحي المجرم من ربه. المجرم الذي يقدم على الجريمة، على الإجرام، على ما يغضب الله تبارك وتعالى. فليستحي المجرم من ربه أن تكون نعم الله عليه نازلة في جميع الحالات، ومعاصيه صاعدة إلى ربه في كل الأوقات. أنعم عليك بسمع، أنعم عليك ببصر، أنعم عليك بنعم لا تحصى، وأنت تبارز الله بالمعاصي. ولا يعني ذلك، وأعود وأكرر، أنه لا أحد يقع في المعصية، لا بد من الوقوع في المعصية، لكن هنيئا للتوابين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، بل يفرح بتوبة العبد إذا تاب إليه وهو الغني سبحانه وتعالى. قال العلامة السعدي: وليعلم أن الله يمهل ولا يهمل. يعني مهما اقترفت ورأيت أنك في صحة وفي عافية وفي كذا، هذا كله استدراج، لأنك مقيم على المعاصي. لكن إذا أخذك الله أخذك أخذ عزيز مقتدر، لا يتركك الله عز وجل أبدا. أحصاه الله ونسوه. نحن العباد نفعل المعاصي وننسى، تنسى الذي قبل فترة بسيطة، لكنه محصى علينا جميعا في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ولا يظلم ربك أحدا. عندما يستشعر الواحد منا مثل هذا، إذا دعته نفسه إلى معصية تراجع وكبح جماحها واستغفر وتاب وأقلع بفضل من الله تبارك وتعالى. قال: وأنه إذا أخذ العاصي أخذه أخذ عزيز مقتدر، فليتب إليه وليرجع إليه في جميع أموره، فإنه رؤوف رحيم. انظر، مع شدة عذاب الله تبارك وتعالى، إلا أنه دائما سبحانه وتعالى يختم كثيرا من الآيات بالرحمة وبالمغفرة وبالتوبة. ينبغي لنا أن نتدبر. يقول الله تبارك وتعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. أي جريمة، أي ذنب، أي معصية تأتي يوم القيامة وهو موجود، انظر ما ردة فعل الذي يجد المعاصي يوم القيامة. يود لو أن بينه وبينها أمدا بعيدا، ما تكون بجانبه. انظر الذي يغدر، والعياذ بالله، أصحاب الغدر والمكر، يأتي يوم القيامة وعنده لواء بيرق علم مكتوب فيه: هذه غدرة فلان. يفضحه الله تبارك وتعالى على الملأ. نسأل الله يسترنا بستره. ينبغي لنا أن نخاف من القدوم على ربنا تبارك وتعالى. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. انظر بما ختمت الآية: والله رؤوف بالعباد. الله رؤوف رحيم، فينبغي لنا أن نفرح بمثل ذلك، وأن نحدث لكل ذنب توبة، لأن الله تبارك وتعالى يقبل التوبة ما لم تطلع الشمس من مغربها تشرق من المغرب، وما لم تغرغر تبلغ الحلقوم، وما لم تنزل الدابة كما ذكر ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، قال: والمعاصي تكون العبد أحوج ما كان إلى نفسه في تحصيل هذا العلم، العلم الشرعي. من أسباب بعدك عنه المعاصي واقتراف المعاصي، فينبغي لنا أن نتنبه لهذا الباب العظيم، لأن العلم نور يقذفه الله تبارك وتعالى في قلوب من شاء من عباده. نسأل الله أن يجعلنا من العلماء الربانيين ومن معلم الناس الخير. قال: والمعصية تطفئ ذلك النور، تطفئ هذا النور، هذا العلم، والسبب كثرة المعاصي. فينبغي لنا أن نحدث لكل ذنب توبة. ولذا قال علي بن خشرم رحمه الله: سألت وكيعا، وكيع بن الجراح رحمه الله، سألت وكيعا عن دواء الحفظ، ما هي المادة التي آخذها فأحفظ دواء الحفظ؟ فأجاب: ترك المعاصي. شكوت إلى وكيع، وإن كانت تنسب إلى الشافعي ولكنها لم تثبت والله تعالى أعلم، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. مع أن المعصية والذنوب حاصلة فينا، عفى الله عنا وغفر لنا، لكن كل سعيد كل موفق متى ما أذنب عاد إلى ربه تبارك وتعالى. الإمام مالك هو شيخ الشافعي عليهما رحمة الله تبارك وتعالى، لما رأى من الشافعي تلك النجابة وذلكم الحفظ، أسمعه الموطأ، قرأ عليه الموطأ وهو ابن 10 سنين، قيل وقيل أكبر من ذلك بقليل، عندما قرأ عليه رأى فيه تلك النجابة، فقال له الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى: إني أرى أن الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. وإحنا كل واحد منا ينظر حاله عندما يكون في يومه، في اليوم الواحد عندما لا تفوتك تكبيرة الإحرام، وعندما تأتي بالسنن الرواتب وتأتي بالاستغفار والأذكار التي بعدها، تحس بانشراح في الصدر، تحس بطمأنينة. الله عز وجل يفتح لك أمورا كثيرة جل في علاه، هذه يوميا، فما بالك الذي يدوم على مثل ذلك. وانظر إلى حياة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، انظر إلى حياة الصالحين، واقرأ في سيرهم، تجد عجبا، تجد عجبا. يقول الضحاك رحمه الله: ما نعلم أحدا حفظ القرآن ثم نسيه إلا بذنب. حتى حفظ كتاب الله، يعني عندما تقارف المعاصي وتكثر منها وتترك التوبة والاستغفار، حتى حفظك لكتاب الله تبارك وتعالى يخونك، والسبب إدمانك على المعاصي. قال ثم قرأ: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وهو العفو الغفور سبحانه وتعالى. إذن ينبغي لنا أن نكون من أهل الطاعات، وإذا وقعنا في المعاصي ولا بد أن نقع، أن نعود إلى الله تبارك وتعالى تائبين منيبين، نطلب منه الستر ونطلب منه العفو والمغفرة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الله سبحانه جعل مما يعاقب به الناس على الذنوب سلب الهدى والعلم النافع. يسلبك الهدى ويسلبك العلم. بما كسبت أيدينا ويعفو عن كثير ويتجاوز سبحانه وتعالى. ثم ذكر مثالا رحمه الله تبارك وتعالى، قال: فإذا وقع في مكروه واحتاج إلى التخلص منه، خانه قلبه، هذا صاحب المعاصي والمكثر فيها المدمن لها، خانه قلبه ونفسه وجوارحه، وكان بمنزلة رجل معه سيف قد غشيه الجرب. هذا السيف في غمده. ثم يقول: هذا لزم هذا السيف لأنه لم يخرج من فترة طويلة، جاءه الصدى، فأصبح تريد أن تخرج هذا السيف فلا يخرج، تريد أن تدافع به عن نفسك. ثم ذكر قال: فعرض له عدو يريد قتله، قدم إليك عدو يريد يقتله، فوضع يده على قائم سيفه واجتهد ليخرجه، فلم يخرج معه فدهمه العدو وظفر به. هذا الذي دائما على المعاصي، ثم تأتيه مصيبة من المصائب أو تأتيه أمور ما يستطيع أن يدفع عن نفسه. لماذا؟ لأنه لم يعود نفسه على الاستغفار وعلى التوبة. إذن إذا أردت أن يستجيب الله عز وجل وينجيك بأمره سبحانه وتعالى من الأهوال ومن الكروب، فعليك دائما في رخائك أن تكون قريبا من الله، ذاكرا لله تبارك وتعالى. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى أقوالا طويلة رحمه الله. يقول يحيى بن أبي كثير رحمه الله: أمر رجل بالمعروف ونهى عن المنكر. يعني كأنك الآن تمشي في الشارع أو في المدرسة أو في أي مكان ورأيت منكرا، فأمرت بالمعروف ونهيت عن هذا المنكر، فقال له رجل: عليك نفسك. هذا الآن ما يحدث كثيرا، ما يحدث أنه تأتي تقول له: اتق الله، هذا خلاف السنة، هذا ذنب، هذا كذا، يقول لك: عليك نفسك. هذا لا يعني ذلك أنك تترك الناس، ما دام أنك تعرف أن هذا منكر وأنك تترفق في دعوتك وفي أمرك، تترفق بالناس وتبين لهم الحق بأسلوب حكيم مبارك، فأبشر بخير. لما جاءه وقال له: عليك نفسك، فإن الظالم لا يضر إلا نفسه. هذه قواعد أحيانا نسمعها. قال أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه: كذبت والذي لا إله إلا هو، ثم قال: والذي نفسي بيده، إن الحبارة، الطائر المعروف الذي يصاد من قبل الصقور وكذا، إن الحبارة لتموت هزلا في وكرها بظلم الظالم، بل إن الظلم يرفع حتى الله به الغيث فلا ينزل. أشياء كثيرة تحدث لأنه إذا لم يؤخذ على يد الظالم ويبين له الحق بالأسلوب الحكيم، ولا تكون فيه مضرة على هذا الداعي، يعني ما يصلح تأتي إلى قوم وأنت تعلم أنهم سيؤذونك وسيفعلون بك كذا وكذا، كن حكيما، كن حكيما. النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، مع أنه كان يدعو صناديد قريش، وكان يضرب عليه الصلاة والسلام، كان يخنق بالثوب عليه الصلاة والسلام، ضرب معه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه حتى أغمي عليه. لا بد أن يصبر الإنسان، لكن لا بد أن يكون حكيما في دعوته، أن يعرف أن هذا منكر، وأنه في دعوته يترفق بالناس ويحاول جاهدا، يحاول جاهدا بالأسلوب حتى في بيته. أحيانا تكون متسلطا على ولدك من بنين وبنات فتكبر المسألة، ويخرج ربما خرج من البيت فتلقفته الأيدي العابثة والعياذ بالله، نشأ مع أهل المخدرات، مع أهل المسكرات أو الأهواء والبدع فتخسره. فلا بد أن يكون الإنسان حكيما في دعوته. أيضا ذكر رحمه الله قال: ومن عقوباتها، أي الذنوب والمعاصي إذا كثرت في عقوبات، قال: ومن عقوباتها أنها تعمي القلب، تجعل القلب أعمى، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذا هو العمى الحقيقي. أما الذي يعني لا يبصر بعينيه وقلبه منير، هنيئا له. وكم من يعني الذين أهل العمى في أبصارهم وقلوبهم منيرة، وكم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم من السلف الصالح في هذا الباب، ويذكر لهم من أعمال الخير ما الله به عليم سبحانه وتعالى. إذن إذا كانت هذه تعمي القلوب فاصرف نفسك عنها حتى لا يعمى قلبك. قال: فإن لم تعمه أضعفت بصيرته حتى تجعله مترددا في فعل الخير، لا يقدم عليه مباشرة، يرى الخير أمامه أمام ناظريه ولكنه يتكاسل والعياذ بالله. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: كل من عصى الله فهو جاهل. هذا الجهل الحقيقي، لأن تعصي الله تبارك وتعالى الذي تعلم علم يقين أنك ستقف بين يديه وسيحاسبك جل في علاه. قال: كل من عصى الله فهو جاهل، وكل من أطاعه فهو عالم. لأنك تطيع الله، لأنه أمر سبحانه وتعالى وأرسل رسلا وأنزل كتبا. لا بد أن الواحد منا أن يكون عاقلا حتى يكون عالما. قال: وبيانه من وجهين، أحدهما أن من كان عالما بالله تعالى وعظمته وكبريائه وجلاله، انظروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار إذا ارتكبت المحارم، إن الله يغار إذا زنى عبده وإذا زنت أمته، يغار الله تبارك وتعالى، غير تليق بجلاله وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى. فعندما تكون عالما بذلك تطيعه جل في علاه، وتبتعد عن هذا المضمار ولا تقربه، يعني حتى لا تقترب من الطريق الموصل إليه. لأن الله يقول: ولا تقربوا الزنا، ما قال ولا تزنوا، ولا تقربوا الزنا، لا تقتربوا من دواعيه والأسباب المفضية والموصلة إليه. هذا الوجه الأول. قال إلى آخر ما قال في الوجه. والثاني أن من آثر المعصية على الطاعة فإنما حمله على ذلك جهله، جهل بالله. يعني من أنت، من أنت حتى تبارز الله بالمعاصي؟ ألا يستطيع الله عز وجل وأنت نائم أن يأخذ روحك ولا يردها إليك؟ الله يتوفى الأنفس حين، يعني انظر ماذا تستطيع أن تفعل. كم من أناس ناموا فماتوا، الوفاة الصغرى تحولت إلى كبرى. يعني هل تستطيع أن ترد روحك قصرا؟ هل تستطيع إذا جاءك ملك الموت أن تقول له: غدا تعال، بعد غد، أعطني مهلة شهر؟ لا والله. إذن ينبغي لك أن تكون عاقلا، أن تكون عالما بالله تبارك وتعالى وبقدرته جل في علاه، إلى آخر ما قال رحمه الله. ثم يقول ابن حجر علينا وعليه رحمة الله: الفاجر قليل المعرفة بالله. هذا اللي دائما منبعث في الفجور وفي المعاصي، هذا قليل المعرفة بالله، فلذلك قل خوفه واستهان بالمعصية، يراها أمر بسيط. وتقول له اتق الله، يقول فلان غيري يفعل كذا ويفعل، أنت الذي ستحاسب وهو سيحاسب، كل نفس بما كسبت رهينة، أنت مرتهن بما عملته يوم القيامة بما ستبدو، ولا يظلم الله عز وجل أحدا. قال الفاجر قليل المعرفة بالله، فلذلك قل خوفه واستهان بالمعصية. قال ابن أبي جمرة قلب الفاجر مظلم، فوقوع الذنب خفيق عنده، يعني شيء يراه بسيط يراه سهل، ودائما تقول له كذا يقول لك أنا والله يعني شيء بسيط، لا والله ليس بسيطا، لأن الله عز وجل يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم الذنوب قد جعل لها النبي صلى الله عليه وسلم أمثلة حتى نعقل، وما يعقلها إلا العالمون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب كانت نقطة سوداء في قلبه، كل ذنب نقطة سوداء تنزل في القلب. قال فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، تمحى هذه النقطة السوداء، هذه النقطة تذهب، كما نغسل بيوتنا وننظف سياراتنا ونفعل في مكاتبنا، وهكذا كلما جاء شيء من الوسخ من الغبار من كذا أزلناه. هكذا الذنوب، كلما فعلت معصية وذنب تب إلى الله، استغفر الله تزال عنك. فإن الداء والدواء، الداء هو الذنوب كما يقول مجاهد قتادة رحمه الله، والدواء هو الاستغفار، التوبة إلى الله والرجوع إلى الله والندم. فإن وإن زادت، يعني تركه ما نظف هذا الشيء، وينظر الواحد منا في بيته، يعني إذا تراكمت الأوساخ في البيت، يعني تأتي وعندك كومة كبيرة، هكذا الذنوب على القلب عندما تتركها وتذهب إلى التسويف والتأجيل، أكبر إن شاء الله بس أوصل 50 كذا وتأتي التوبة، وما يأتي إلا صلاة وذكر وكذا، وما يدريك أن تبلغ، وما يدريك أنك تزيد والعياذ بالله تماديا في المعاصي والذنوب، نسأل الله السلامة والعافية. قال وإن زاد زادت حتى يعلو قلبه ذاك الران الذي ذكر الله، كلا بل ران على قلوبهم، ران بمعنى غطى، ما كانوا يكسبون من الذنوب والمعاصي بدون استغفار بدون توبة بدون ندم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة، تندم، فهذه توبة من الله لك، فإياك إياك أن تفرط في هذا الباب العظيم، باب التوبة والاستغفار. يقول الحسن البصري علينا وعليه رحمة الله هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب، يصبح أعمى لا يرى، مثل الذي لا يبصر يسير في الطريق قد يقع في حفرة، قد يقع في كذا، قد تصدمه سيارة، قد أشياء كثيرة. فينبغي لنا إذا أذنبنا، ولا بد أن نذنب، أن نحدث لكل ذنب توبة واستغفارا وندما وانكسارا وتضرعا بين يدي الله أن يغفر لنا وأن يعفو عنا. إذن العمى للقلب سببه بعدما تكسب أيديك أنت أيها المكلف من ذكر وأنثى من المعاصي والذنوب، يقسو القلب يكون قاسيا، حتى إذا زادت وزادت أصبح أعمى لا يبصر الطريق الموصل إلى جنات النعيم، صراط الله المستقيم. ولذا يقول الحافظ ابن الجوزي رحمه الله الذنوب كلها تورث قساوة القلب. إذن عليك أن تكون يقظا، أن تستغفر الله. انظر إلى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أول ما يسلم من الصلاة، أفضل العبادات التي بعد التوحيد الصلاة، أول ما يبدأ يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، يستغفر ثلاثة، ويعد له في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة أستغفر الله وأتوب إليه، وفي الرواية الأخرى أكثر من 100 مرة وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إذن علينا أن نحذر من الذنوب. لماذا؟ لأنها تغطي على القلب، فيصبح هذا القلب الذي فيه نور، وفيه نور الفطرة، أول شيء نور الفطرة التي فطر الله الناس عليها. هذه الذنوب إذا تركت نقطة خلف أخرى خلف أخرى يصبح أعمى، نسأل الله السلامة والعافية. يقول سفيان رحمه الله رحمة الأبرار: لا تتهاون بالذنب الصغير. يعني نسمع دائما أنا أفعالي بسيطة، شوف فلان شوف فلان أوه يفعل يفعل، ما لك وما له، عفى الله عما جميعا وغفر لنا. لا تتهاون بالذنب الصغير، ولكن انظر من عصيت، عصيت ربا عظيما، يعني عصيت الله عز وجل. فلا تستصغر هذه الذنوب التي يعني في قول الله تبارك وتعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يقول العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: وهذا فيه الزجر البليغ، زجر ردع، الزجر البليغ عن كل معصية مهما صغرت، وهذا فيه الزجر البليغ عن تعاطي بعض الذنوب على وجه التهاون بها، فإن العبد لا يفيده حسبانه شيئا ولا يخفف من عقوبة الذنب، بل يضاعف الذنب ويسهل عليه مواقعته مرة أخرى. يعني عندما تقول هذا ذنب بسيط ترجع إليه أنت تراه سهل، لكن عندما تخاف ترتعد فرائصك حتى لو وقعت في أقل شيء. وهذا يكثر عندنا في الغيبة، نسأل الله السلامة والعافية، نجلس وتتحدث وكأنك أنت النقي الصافي الذي لا أخطاء فيك ولا ذنوب عندك ولا وتتحدث بالناس: هذا عنده كذا وهذا عنده كذا. ما لم يكن لك مصور شرعي ستحاسب يوم القيامة ورب الكعبة. ينبغي لنا أن نخاف على أنفسنا وأن لا نتفكه بأعراض الناس، نتقي الله تبارك وتعالى، لأن الجزاء يوم القيامة يأخذ إن لم تكن على حق، على حق يعني ليس أنه يكون فيه، لا هذا شيء آخر، على حق أن تكون هذا مبتدع وتحذر منه، تخاف من الناس أن يغتروا به، أنت ناصح، أنت مجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى. أما إذا قلت فلان يعني بخيل، جئت بهذه الصفة فقط، إن كان فيه البخل هذه الغيبة، وإن لم يكن بخيلا هذا البهتان، كذب مع غيبة والعياذ بالله مضاعف. فلنتق الله في أنفسنا، فإن أجسادنا وأرواحنا على النار لا تقوى. سأل الله أن يجيرنا وإياكم من نار جهنم. إذن ينبغي لكل عاقل منا أن يتنبه لهذا الباب العظيم، باب الذنوب والمعاصي، وأن لا يستصغر منها شيئا، بل يخاف، يخاف من أي ذنب مهما صغر حتى في عينك أو في عين غيرك. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: رحم الله امرأ أخطأ وبكى على خطيئته. نحن لا بد أن نكون من البكائين على ذنوبنا وأخطائنا، لأن لا نخلو منها، ما يستطيع أحد منا لا يخطئ ولا يذنب ولا يقع في المعصية ولا في الزلل، هذا مستحيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل ابن آدم خطأ. وأنت إذا كنت صادقا اجلس مع نفسك واحسب منذ أن صحوت إلى أن نمت، اجعل كما يقول ابن القيم لك ساعة تحاسب فيها نفسك محاسبة الشريك إلى الشريك، انظر ظلمت من، انظر تحدثت في من، انظر كذبت على من، حتى بصرك فيما استخدمته، لسانك هذا، سمعك، كل واحد منا يحاسب نفسه حتى يخف علينا الحساب يوم القدوم على الله عز وجل. يقول عمر رضي الله عنه وارضاه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. يعني تخيل أنك أمام الله عز وجل، ما الذي ستصنعه؟ ما تستطيع أن تفر ولا أن تهرب، الشهود كثر، حتى الجلد يشهد علينا. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. الأرض تحدث بما عمل العاملون على ظهرها، يومئذ تحدث أخبارها الملائكة الكرام الكاتبين، وفوق ذلك ربنا تبارك وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية. فينبغي لنا أن نكون ممن يبكي على خطيئته ويخاف، خاف الخوف الحقيقي، ليس الخوف المصطنع المفتعل ليقال فلان بكاء فلان كذا فلان كذا، ينبع من قلبه صادقا يبكي على خطيئته، كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن عامر رضي الله عنه قال له أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. هذه وصايا من النبي صلى الله عليه وسلم، ابكي على الخطيئة، اندم، حاسب نفسك، وأحدث لكل ذنب توبة، واستغفر الله تجد الله غفورا رحيما. هذه آية في كتاب، ومن يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، يغفر سبحانه وتعالى. وإن كان في هذا الذنب حق لآدمي تحلل منه، أعده إليه قبل أن لا يكون ثمة دينار ولا درهم، كما قال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: يستحب لمن وقع في معصية وندم، شوف الآن وقع في معصية وندم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ندم توبة، يستحب لمن وقع في معصية وندم أن يبادر إلى التوبة منها، من هذه المعصية، ما يسوف ولا يؤخر، لأن روحك بيد الله. يعني هب أنك قلت اجعلني الليلة أقوم الليلة وأستغفر كثيرا لأن وقت فضيلة ووقت ينزل فيه، لا، بادر بالتوبة، وإذا جاء وقت الليل أيضا أعد وتضرع بين يدي الله واسكب عبرات ودمعات لله تبارك وتعالى وأبشر بخير. قال: يستحب لمن وقع في معصية وندم أن يبادر إلى التوبة منها ولا يخبر بها أحدا، يعني حتى سترك الله فاستر نفسك، وإياك أن تكون من المجاهرين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، يعني يعمل الرجل عملا بالليل فيستره الله، يستره ولا يفضحه، فضل منه سبحانه، ثم يصبح، إذا أصبح قال: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، يتحدث بمعاصيه وبذنوبه والعياذ بالله، يصبح الله يستره وهو يهتك ستر الله عليه. ينبغي لكل عاقل أن يتنبه لهذا الباب، لأنه يوم القيامة كما ذكر لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن الله يقول لمثل هذا: سترتها عليك في الدنيا وها أنا أغفرها لك اليوم، سأل الله أن يسترنا بستره الجميل. إذن لا تحدث بها أحدا. أما أنك تستفتي عالم من العلماء، هذا لا يدخل في هذا الباب، تستفتي أنت تريد ما الطريقة ما كذا، هذا شيء آخر. قال: ويستتر بستر الله، يستتر بستر الله، سترك الله، استتر. حتى النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول: من ألم بمعصية فليستتر بستر الله. يعني كم من الصحابة وقع منهم من الزلل ما وقع رضي الله عنهم وأرضاه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما جاءه ماعز وأخبره أنه وقع في الزنا رضي الله عنه وأرضاه، قال لي رجل أرسله إلى قومه: هل به جنون؟ يعني تشكون في عقله شيء؟ قالوا: ما رأيناه أعقل منه اليوم، يعني نراه عاقل وكذا. يرسل صحابي استنكه، شم رائحته، هل شرب خمرا، هل وقع في كذا فيقول هذا الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: لعلك فأخذت، لعلك قبلت. انظر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أقام عليه الحد، أرسل مجموعة من الصحابة يرمى، لأنه كان محصنا متزوجا رضي الله عنه وأرضاه، فلما أحس بألم الحجارة فر رضي الله عنه وأرضاه، فر، فلحقوه حتى رموه حتى مات رضي الله عنه وأرضاه. لما فر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هل لا تركتموه؟ انظر، هذه رحمة، رحمة الإسلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له رضي الله عنه وأرضاه إنه لينغمس في أنهار الجنة، فهنيئا له رضي الله عنه وأرضاه. ثم ذكر المصنف رحمه الله رحمة واسعة، قال: ومن عقوباتها، من عقوبات الذنوب والمعاصي، أنها مدد من الإنسان يمد به عدوه عليه، وجيش يقويه به على حربه. هذه المعاصي التي تفعلها أيها المكلف من ذكر وأنثى، أنت تجعل تسلط الشيطان عليك أقوى، بل شياطين الإنس والجن تكون سببا بهذه المعاصي، والعياذ بالله، أن تسلط عليك من لا يخاف الله فيك. فينبغي لنا أن نخاف من الذنوب، وأن نخاف من المعاصي، وأن لا نبارز بها. يقول ابن الجوزي علينا وعليه رحمة الله: متى رأيت وفقك الله تكديرا في حال، فتذكر ذنبا قد وقع. مر معنا آية: ويعفو عن كثير. هذه الذنوب والمعاصي التي نقترفها تغير علينا كثيرا بما كسبت أيدينا، والله عفو غفور سبحانه وتعالى. حتى نتنبه، حتى نتنبه أن هذه الذنوب سبب في البلاء، سبب في النكد، سبب حتى في حياة ضنكة، حياة فيها ضيق. وما يعفو الله عز وجل عنا فيه كثير وكثير، ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى: ومن عقوباتها أيضا الذنوب والمعاصي، أنها تنسي العبد نفسه، فإذا نسي نفسه أهملها وأفسدها وأهلكها. فإن قيل: كيف ينسى العبد نفسه وإذا نسي نفسه؟ فأي شيء يذكر؟ وما معنى نسيانه نفسه؟ قيل: نعم، ينسى نفسه أعظم نسيان. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. يعني إياك أن تنسى نفسك، تنسى أنك مكلف، وأن الله تبارك وتعالى أمرك بعبادته وحده دون ما سواه، وأنزل إليك رسولا محمدا صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فيه أوامر وفيه نواهي، وأيضا السنة فيها من الأوامر ما فيها، وفيها من النواهي ما فيها. إياك أن تنسى نفسك، أنك عبد مكلف، أنك عبد راجع إلى الله، وأن الله تبارك وتعالى سيحاسبك يوم القدوم عليه جل في علاه. يقول ربنا تبارك وتعالى: وكلكم آتيه يوم القيامة فردا. يعني تخيل، سترجع إلى الله عز وجل، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، لا مترجم ولا واسطة ولا مباشرة، فينظر أيمن منه عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، يعني من الأعمال الصالحة، وينظر أشأم منه عن شماله فلا يرى إلا ما أسلف وما قدم وما اجترح من السيئات، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. الصدقة، ما وجدت أما تتصدق به؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فبكلمة طيبة. أول ما تبدأ بنفسك، أعطها الكلمات الطيبة المباركة التي تجعلها تسعد وتنشط في العبادة. ذكرها بمغفرة الله للذنوب، وذكرها بأليم عذاب الله تبارك وتعالى. هذا الإحسان إلى النفس. وكذلك من تعود، الزوجة، الأولاد، القرابة، الوالدان، وهكذا. ينبغي لنا أن نكون من أهل الذكرى، نتذكر ونذكر غيرنا، لأن ربنا تبارك وتعالى يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. طيب، يقول العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله، انظر كيف ينسى نفسه، يقول: للذنوب عقوبات عاجلة وآجلة، عاجلة في الدنيا وآجلة يوم القدوم على الله تبارك وتعالى. قال: ومن أعظم العقوبات بسبب الذنوب والمعاصي والعياذ بالله أن يبتلى العبد ويزين له ترك اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك لبس، يعني حتى تنسى أنك مأمور بهذا الأمر، منهي عن أن تفعل ذلك، فلا تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، تحسب أن المسألة تفعل ما تشاء، تصنع ما تشاء، متى ما أردت أن تقوم تصلي تصلي، متى ما أردت أن تتحدث بالناس بغير وجه حق لا والله ليس الأمر كذلك، إنما أن كلنا محاسبون، سنحاسب، وكلنا سيقدم على الله تبارك وتعالى، فينبغي لنا أن نتنبه. قال: ومن عقوباتها أنها تزيل النعم الحاضرة التي بين يديك، وتقطع النعم الواصلة، تجعل سدا بينك وبين النعم التي تريد أن تصل إليه. قال: وتمنع الواصل. يقول العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله: العقوبة على الذنب قد تكون بزوال نعمة موجودة. قد أنعم الله عليك بأشياء كثيرة، فالذنوب تكون سببا لزوال هذه النعم، لأننا أبينا نستعمل هذه النعم في طاعة الله، بارزنا الله بالمعاصي عفى الله عنا وغفر لنا. عندما تتحدث هذا الحديث أنت لا تقنط الناس، أنت تذكرهم بما عند الله تبارك وتعالى من النعيم، وبما عند الله تبارك وتعالى من الجحيم والعذاب، لأن هكذا آيات كتاب الله، وعد ووعيد، وهكذا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الحذر، الحذر من أن تقنط أحدا من رحمة الله أبدا. نسمع ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، ملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لقيتك بقرابها مغفرة. انظر، لما قال الشيطان لله تبارك وتعالى، قال وعزتك، يقسم بعزة الله، لا أبرح، يعني لا أزال، أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، ما دامت باقي ما مات أغويه. أجابه الله عز وجل وأقسم جل في علاه وعزتي: لا أزال أغفر لهم ما استغفروني، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ما أعذب هذه الكلمة الاستغفار، ينبغي لنا أن نجعله دائما على ألسنتنا: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن له حق علينا وعليهم. اللهم واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.